بقت حياتي يعني كويسة قبل العدوان. بالنسبة للصيد يعني كانت كويسة معي، أروح وأجي وبقى المواتير تبعتي كويسات، يعني ما تضررنش، يعني كانت حياتي كويسة إني أقدر أمشيها. لمن بعد العدوان نزلت تحت الصفر، يعني لأني مش قادر أشغل حسكة وأسرح فيه، حسكات صفات، يعني البحرية اللي معاي مش قادرين يعيشوا، ولا قادر أصرف على أهل الدار، يعني قاعدين بنتدين دين قاعدين.
هذا صوت الصياد الفلسطيني بيروت الأقرع، 31 سنة، من سكان دير البلح بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة، اللي تضرر قاربه وأدوات الصيد الخاصة فيه خلال العدوان على غزة، واللي استمر لمدة 11 يوم. الصياد بيروت بيعيل أسرته المكونة من 20 فرد، واليوم صار الطريق مسدود أمامه وبينتظر حدا يعوضه وينقذه من وضعه الصعب. بالحلقة الثانية من بودكاست آفاق رح نسلط الضوء على أضرار القطاع الزراعي والسمكي بقطاع غزة، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ورح نستمع لشهادات حية لمتضررين من قطاعات حيوية بالإنتاج الزراعي والثروة السمكية وتعرضهم لخسائر فادحة، وقصص مأساوية أخرى بنعرض من خلالها سياسة الاحتلال الواضحة باستهداف الأرض والتربة والمنتجات الزراعية اللي بيتناولها 2,200,000 فلسطيني بالقطاع المحاصر من أكثر من 15 سنة، وما زالت الحياة مستمرة فيه رغم التقارير الأممية اللي بتأكد إنه غزة مكان غير صالح للحياة في عام 2022 بسبب تفاقم الوضع الإنساني بداخله. بيسعدنا إنكم تعملوا متابعة لبودكاست آفاق على منصات ساوند كلاود وسبوتيفاي وجوجل بودكاست من خلال الضغط على فولو، وبنستقبل كل تعليقاتكم بالمنصة اللي بتسمعوا منها حلقتنا. نبدأ معكم حلقتنا الثانية، مزارع وصيادو غزة، عدوان متواصل وعزيمة تتجدد.
بودكاست آفاق، منبر البيئة والتنمية، نسلط الضوء على المشاكل البيئية ونقدم الحلول المجتمعية، من إنتاج مركز العمل التنموي معا بالشراكة مع مؤسسة هيرنشبيل، ويقدمه ساج الشوى.
ولا حاجة، يعني حسكات الدول اللي فاتت صلحت حسكة وجبت ماكينة قريبة أصرح فيه المحرك عشان أمشي وضعه، غطست معي الحسكة، أجت البحرية وصيادين من المينة الدير لما أنهم أنقذوا الحسكة وعدوني من أضرار الحرب هذه، بادلوني عن الشبك كله انحرق. يعني كانت عندي متسجل هي يعني اللي بقت ماشيتني، كنت يعني شاريها وسلكت حقها بالقسط، بعتها ودينت عليها عشان أربط لي ما متغزل، ولسه ما سلكتش حقه لما بعت المتسجل عشان أمشي حالي، بس مش المكان كله خربان عندي. يعني تبهدلت في القصة هذه، يعني فوق 25,000 دولار كل أغراضي راحين لي، كشفت اللوكس تتكسر من الشظايا كمان، وقاعدين يعني والواحد بقول الحمد لله اللي ما ربنا ما أحسن، وإيش بدنا نعمل.
بتنص اتفاقية أوسلو عام 1995 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على أنه من حق صيادي قطاع غزة الوصول لمساحات صيد بمسافة تصل لعشرين ميل بحري، فيما الواقع اليوم أنه الاحتلال بيواصل انتهاكه لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبيعاقب الصيادين بمساحة صيد لا تتجاوز نطاق 6 ميل بحري في بحر محافظتي غزة والشمال، و9 إلى 15 ميل بحري في محافظات الوسطى وخان يونس ورفح، مع ملاحظة أنه متوسط الأيام اللي بيتم فيها إغلاق البحر أمام الصيادين بتتراوح ما بين 10 إلى 15 يوم في الشهر الواحد بحسب تقارير حقوقية تصدر من غزة. ببودكاست آفاق أجرينا مقابلة مع نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، اللي لخص أبرز الانتهاكات اللي بيعاني منها الصيادين بغزة، ومنها إطلاق النار والأعيرة المطبطية على الصيادين والاعتقال ومصادرة القوارب والتضييق الممنهج والمستمر بحق الصيادين.
بيعاني الصياد الفلسطيني من عام 67 حتى اليوم بيعاني من الممارسات الإسرائيلية، ولكن زادت بعد الحصار وبعد الحروب، سواء 2008 12 14 الحرب الأخيرة، كل حرب بكون فيه زيادة للإجراءات الإسرائيلية، برغم أنه الصياد بيعتاش يوم بيوم، إذا اليوم اللي ما بنزلش فيه للبحر ما بكونش في مصدر دخل للأسرة، 15 يوم تمنع الصيادين، يعني هذا كلفتهم بشكل غير مباشر مبالغ بتزيد عن 2 مليون دولار على مستوى قطاع غزة. بالمقابل هناك أضرار ما يزيد عن 200,000 دولار في موانئ الصيادين نتيجة لقصف الزوارق أو الطائرات الحربية.
بحسب إحصائية نقابة الصيادين الفلسطينيين بيبلغ عدد الصيادين بقطاع غزة 4500 صياد، وبيمتلكوا 1000 قارب، وبيحقق الصياد بغزة دخل ما يقارب 500 شيكل شهرياً، أي حوالي 150 دولار أمريكي. وببعض الأشهر بيصل الرقم لأدنى من هيك بسبب إغلاق البحر. ومن أساليب معاقبة الصياد الفلسطيني منعه من أبسط حقوقه في امتلاك وتطوير أدوات الصيد اللي بتساعده في عمله وبتخفف من الأعباء اليومية الملقاة على عاتقه، ومنها منع إدخال محركات المراكب وقطع الغيار ومادة الفيبر جلاس وشباك الصيد. في تاريخ 20 مايو باليوم الأخير للعدوان على غزة، استهدفت طائرات الاحتلال في إطار قصف على مناطق شمال قطاع غزة وخاصة منطقة بيت لاهيا مشروعاً حيوياً للاستزراع السمكي بنظام الأكوابونيك لمربي الأسماك إياد العطار، واللي خسر خلال القصف 6000 كيلو من الأسماك فقدها بضربة واحدة لتتطاير الأسماك على أسطح المنازل السكنية المجاورة وبالأراضي الزراعية ووصلت لمسافة مئات الأمتار، كما قال بشهادته لبودكاست آفاق، واللي ذرف دموع الألم خلال المقابلة على فقدانه للقمة عيشه وعيش عائلته.
المشروع لاستزراع السمك الموجود في منطقة العطاطر هو المشروع الوحيد في شمال قطاع غزة، كان منتج للأسماك البلطي النيلي. كانت إنتاجية هذا المشروع ما يعادل 6 أطنان من السمك الحي. كان هناك إقبال من المواطنين لهذه السلعة في المكان، وتم تسويق من هذا النوع ما يعادل 300 كيلوغرام في شهر رمضان الفضيل. وعندما بدأت الحرب الأخيرة على غزة تم استهداف المشروع استهداف مباشر، وفقدنا كل المشروع بما في ذلك البنية التحتية للمشروع، وأصبح المشروع أثر بعد عين على أثر القصف الجوي الإسرائيلي.
خسارة مزرعة الاستزراع السمكي لم تكن الأولى بالنسبة للعطار، بل بحسب وصفه هو مسلسل مستمر من عام 2004 واللي طالت مشاريعه الزراعية، وبحسب تقديراته تقدر خسائره المالية بحوالي 100,000 دولار خلال حروب 2008 و2012 و2014 لجانب خسائره بالعدوان الأخير. وبيتأمل إنه المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني يتساندوا ليرجع ينتج من جديد.
هذا الضرر اللي حصل لنا في المنطقة مش الضرر الأول وله الأخير، احنا عنا مسلسل من الأضرار، عنا مسلسل من الدمار بدأ من عام 2004 لحد عام 2021. تم تدمير آبار المياه، تم تدمير أشجار الفواكه والحمضيات في عام 2004. في عام اللي هو 2014 تم تدمير المنشأة السمكية برضو في المنطقة تدمير جزئي، لكن في هذه الحرب تم تدمير المشروع تدمير كلي. اليوم الوضع المادي ما بيسمحش لنا نعمل أي شيء إلا وجدنا جهات معنية، جهات مانحة تساعدنا لإنشاء ولإعادة ترميم وإعمار ما دمره الاحتلال وما دمرته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تم إنتاج هذه الحلقة الإذاعية بدعم مالي من مؤسسة هنريش بيل. فلسطين والأردن، الآراء الواردة هنا هي آراء المتحدثين والمتحدثات ولا تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة هنريش بيل.
وبنشير إلى أن وزارة الزراعة في إحصائية رسمية بيّنت أن خسائر مزارع الاستزراع السمكي بالعدوان الأخير بلغت حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي. مشاريع زراعية وريادية تعرضت لأضرار جسيمة خلال العدوان الأخير. ببودكاست آفاق اخترنا 3 رياديين من سكان قطاع غزة وتكلمنا معهم لنحصل على شهاداتهم الحية عن أبرز خسائر مشاريعهم وكيف رح يتغلبوا على الدمار ليوصلوا نحو بيئة زراعية بتحقق للمجتمع احتياجاته من جهة وبتحقق أحلام هؤلاء الرياديين من جهة أخرى.
أنا سمر عثمان، البيع من مدينة بيت حنون. بدأت العمل في مشروع مناحل الأصيل وتربية النحل عام 2019. بدأت مشروع 13 خلية وعملت على تطوير المنحل وزيادة عدد الخلايا، يعني صار عندي 40 خلية خلال العامين. أحصل على منتج العسل صافي ما يقارب 130 كيلو، ومن خلال عملية البيع والترويج للمنتج صار عندي زيادة دخل الأسرة المكونة من 8 أفراد، يعني كان عندي زيادة دخل الأسرة. كنت أعمل على الربح في خلال العام 6,000 شيكل. جاءت حرب 2021، ما كنتش أعرف إنه الملحن حيكون هدف من أهداف الاحتلال الإسرائيلي تم تدميره بجزء بليغ من المنحل، بالإضافة إلى إفساد كميات العسل من الغاز الذي أطلقته الاحتلال والغاز السام والقنابل الدخانية. طبعا كان هو الموسم نفسه اللي هو موسم قطف العسل، وجاءت الحرف نفس الموسم، وطبعا لم ينتج أي منتج عسل خلال العام.
أنا عبد الرحمن أبو ميري، صاحب مشروع البطاطس الذهبية. طبعا طبيعة المشروع الخاص فيه بتدور حول إنتاج أصابع من البطاطس الجاهزة للقلي وتوريدها للمطاعم في الأوقات المناسبة لهم وبشكل يومي. طبعا بقوم بمجموعة من الخطوات تتمثل بكافة اللي هو سلسلة القيمة لمحصول البطاطس، بستورد الدرنات من الخارج، ثم بتعاقد مع مجموعة من المزارعين لزراعة أصناف البطاطس التصنيعية، ثم بعد ذلك بقوم بتخزينها في ثلاجة تبريد خاصة بالمنتج، ومن ثم بقوم بتوريدها لخط الإنتاج بشكل يومي. طبعا بعد العدوان الأخير أنا خسرت جزء أكبر من زبائني، لم يستطيع المزارعين الوصول لأراضيهم وري المحصول، وبالتالي أدى إلى دمار المحصول بشكل شبه كلي، ولم أستطيع أن أقوم بتخزين سوى 5 طن من منتج البطاطس الصناعية من أصل 80,000 كيلو كنت أنا على استعداد لتوريدهم لثلاجة التخزين التي تعمل حاليا فقط لتخزين 5 طن من أصل 80.
احنا صبايا الجرين جيرلز، الثلاث صبايا من منطقة خزاعة شرق خان يونس اللي بلشوا بمشروعهم الزراعي من 3 دنومات وحاليا وصلوا لـ8 دنومات. المشروع الخاص فيهم اللي للأسف بعد الحرب كتير صارت فيه مشاكل وصعوبات وواجهوا خسائر فيها، من ضمنها عدم القدرة على بيع محصول الجزر اللي هم زرعوه في النهاية بسبب الحرب طبعا، وبسبب قلة الوصول إلى الأرض لأنه الأرض حدودية تبعد عن الشريط الحدودي 500 متر. لكن احنا ضلينا على قوتنا وعزيمتنا وإصرارنا انه احنا نكمل. الهدف اللي كان بدنا اياه من البداية هو مش بس انه نعمل دخل مادي خاص فينا، لا كمان ننشئ حاضنة تجمع عدد من الشباب والصبايا، حاضنة زراعية صناعية على مستوى القرية بشكل خاص وعلى مستوى غزة بشكل عام، ونصدر الأشياء الطبيعية اللي بنشتغلها بطريقة آمنة للضفة ولدول أخرى.
في أول أيام عيد الفطر وتحديداً بتاريخ 13 مايو سويت مزرعة المزارع الفلسطيني عاطف صبح بالأرض شمال قطاع غزة، وأصبحت رماداً بعد استهدافها بمجموعة مختلفة من الصواريخ والقذائف الإسرائيلية من البر والبحر، واللي طالت 25 دنم من البطيخ قبل موعد يوم من قطفها، بالإضافة لخسائر بمزروعات الخضار وتدمير مشروع لخلايا النحل وبركة مشروع للاستزراع السمكي وتدمير منزله. ليأتي هالاستهداف بوقت كان بيستعد لمراسم حفل زفاف ابنه، ومع هالمأساة باتت كل أحلامه مدمرة بشكل كامل، وخاصة أنه أصبح مدين بسداد التزاماته للتجار.
أنا 20 سنة مزارع بزرع، والحمد لله ربنا ميسرها معنا، يعني عندي ولا طبعا وعندي عيلة ودار وأمور زي هيك. هنا احنا لما بنشتغل بنشتغلش بمصارينا، انت عارف الزراعة من 10 سنين وتعال جاي فيش مربح في الزراعة بالمرة، الزراعة أدوبها تغطي راس مالها. السنة زرعنا زرعة جزر أول الموسم ما انبعش، كانت البوكس بـ6 شيكل وبـ5 شيكل وبـ4 شيكل ما انبعش. زرعنا ورا الجزر في زرعنا بطيخ وذرة وبطاطا، لو تقريبا تقدر تقول 65 دلم. عندك 25 دلم بطيخ هذول تضمر اندمار بالكامل، 25 دلم بطيخ كان مدفوع فيه $30,000، مدفوع فيه $30,000، بقى معادن تاني يوم العيد ينقصن، تدمر اندمار كامل. جابن قديش؟ جابن 6,000 شيكل، ما جابنش $2,000، 6,000 شيكل و8 شيكل. عندك 12 دلم ذرة هذول تدمر اندمار كامل، ما بعناش منهن ولا بشيكل. والبطاطا وديناها لاقي بعض حبة في التصيف وديناها على السوق بـ4 شيكل، والزرع منعتنا نبيعها لأنها بطاطا ما بتنبعش، مسلوقة من القذايف، مشوية شوي من القذايف. وعند الدار تدمرت بالكامل. أنا المصاري اللي بشتغل فيه مش مصارية، مصاري ناس، على يدين 200,000 شيكل، غير تبعين الزبل وغير تبعين المي وغير تبعين الأراضي وغير ضمان الأراضي والهذا. طبعا أنا الأرض هذه لما الخضرة تدمرت وراحت أنا لقيت بقدرش أعين حالي، لما بدعين الناس ما بترحمنيش، من وين بدي أسد الناس أنا هذه مش عارف. يعني ما يعني عندي لو عندي قطعة أرض نبيحة وأسلك في مصرية أسلك في مصار الناس به، مش بس الحمد لله ما عنديش إلا وجه الله.
سياسات الاحتلال بتتعمد استهداف الغذاء الفلسطيني من خلال منع المزارعين من ممارسة حقوقهم الطبيعية في زراعة أراضيهم، خاصة بالمناطق الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع غزة. وبتتنوع أشكال هالسياسات، منها الاستهداف المباشر ورسم المناطق العازلة لمنع المزارع من الوصول لأرضه، وإطلاق النار على المزارعين، ورش المبيدات السامة من طائرات الاحتلال، وغيره من السياسات اللي استعرضها سعد الدين زيادة مدير دائرة الضغط والمناصرة باتحاد لجان العمل الزراعي بغزة.
الآن معظم المزارعين، ونحن نتحدث عن المنطقة الشرقية وهي التي تشكل السلة الغذائية لقطاع غزة، هذه معظمها بشكل مباشر وغير مباشر تضررت نتيجة لعدم قدرة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وري مزروعاتهم والاعتناء فيها، ونتيجة القصف وتدمير العديد من البنية التحتية إن كان آبار أو خطوط ناقلة، وأثرت في العملية الزراعية والاعتناء في المنتج. نحن نتحدث عن جزء كبير من المحاصيل قد فقدناها، وبالتالي ستشكل عجز في الغذاء، هذا بشكل رئيسي. وبالتالي نحن نحتاج إلى دعم سريع لهؤلاء المزارعين من أجل إعادة زراعة أراضيهم واستصلاحها بشكل سريع، حتى نتمكن نحن والمزارعين من أن نستغل الموسم الزراعي القادم اللي هو يعني المفترض شهر 7 و8. والآن في إمكانية للزراعات، الآن يجب أن نقوم بإسعاف هذا القطاع بشكل سريع من خلال المساهمة في زراعته وتأهيله لأن يكون قادر على إنتاج المحاصيل اللازمة لسكان قطاع غزة، هذا بشكل رئيسي.
الآن المزارع مكتوف الأيدي، شبكة الريم متعطلة، مزرعة البلاستيك أو الدفيئة محترقة، هو يريد الآن أن يحصل على مقابل حتى تستمر أسرته في الحياة. أكثر من 90% من المزارعين في غزة عليهم فواتير ديون أو كمبيالات للتسديد لشركات أو لمصانع أو لمحلات بيع مبيدات وأسمدة ومدخلات إنتاج، هذه متضررة أيضا ستطالبهم. إذن هل سنشكل جيش من المسجونين من المزارعين يزيد عدده عن 50,000 مزارع حتى نسدد أصحاب الديون؟ إذن الإغاثة فورا.
الصوت اللي سمعناه للمهندس نزال وحيدي الخبير البيئي والزراعي، وأكد خلال حواره مع بودكاست آفاق إنه الواقع الزراعي بيعاني من انعكاسات الحصار والإغلاق على القطاع، وتفاقم الوضع الإنساني ألقى بظلاله على المزارعين والصيادين وكل الشرائح المنتجة داخل غزة.
بودكاست أفاق، منبر البيئة والتنمية، نسلط الضوء على المشاكل البيئية ونقدم الحلول المجتمعية، من إنتاج مركز العمل التنموي معا بالشراكة مع مؤسسة هيرنشبيل.
استهداف مستودعات مخازن خضير للمواد الزراعية شمال قطاع غزة له انعكاسات خطيرة على المستوى البيئي والإنساني، سواء تدمير التربة والخزان الجوفي وتلوث الهواء، بالإضافة للمخاطر من انتشار مرض السرطان والأمراض المعدية بين السكان المتضررين جراء قصف الاحتلال للمرافق والأراضي الزراعية بغزة. بنستعرض بتقرير خاص لبودكاست آفاق المخاطر الناتجة من استهداف مستودعات خضير، وبنسمع التقرير بصوت الزميل أحمد أبو محسن.
الاحتلال يواصل ضرب كل القوانين الدولية بعرض الحائط من خلال تعمده استهداف المرافق الزراعية بحسب مراقبين ومختصين بالبيئة، ومنها تدميره خلال العدوان الأخير لمستودعات شركة خضير الزراعية شمال قطاع غزة. فداخل المستودعات توجد مئات الأطنان من المواد الزراعية والأسمدة والمبيدات ومستلزمات العمل الزراعي. وقدر أحد مدراء المستودعات سهيل خضير خسائرهم الإجمالية بحوالي 20 إلى 22 مليون دولار أمريكي، والتي كانت تغطي حوالي 40% من احتياجات السوق بقطاع غزة. وأكد خضير أنهم يحاولون بجهود خاصة المساهمة في إزالة التلوث الزراعي الناتج عن الاستهداف، ولكن دون مساعدة من أي جهة حتى اللحظة.
خربطت المبيدات على بعض لأنها انحرقت، أسمدة مع عبيدات مع تركيز عالي مع تركيز واضح، وعملت تسمم للجيران اللي حوالينا، ولحتى الآن هذه سموم خطيرة راح تنزل على الصرف المية على المية الجوفية، راح تنزل على التربة على البيئة، راح تدمر حاجات كثيرة. ولحتى هذه اللحظة ما حدش إجا وقف معانا، أنا كله بجهود ذاتي قاعد بقيم بعز الحديد عشان أطم رمل للسموم الموجودة.
آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ التي تحمل بتركيباتها العناصر الثقيلة والمواد الكيميائية عدوة البيئة أدت لتدمير مكونات البيئة ولوثت الهواء، وساهمت في إلحاق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي سواء على المستوى القريب أو البعيد، كما قال مدير دائرة الضغط والمناصرة باتحاد لجان العمل الزراعي بغزة سعد الدين زيارة.
موضوع السرطانات والأمراض بشكل عام، هناك توقعات بأن المبيدات والأدوية الكيماوية تساهم وتزيد في حالات السرطان. الآن أنا لا أستطيع أن أجزم أنه هذا الاستهداف كان الأساس منه نشر هيك أمراض، ولكن الحالة الموجودة وخاصة في المنطقة اللي قصفت اللي هي في بيت لاهية، كان هناك إشكاليات كبيرة وتلوثات ناتجة عن الحصار ومشكلة انقطاع الكهرباء وعدم تكرير المياه وتداخل المياه الصرف الصحي والمبيدات في التربة وبالتالي في الآبار، نتج عنها أمراض يعلمها أهالي بيت لاهية تتعلق في المواليد الحديثي الولادة، وحتى أمراض جلدية وغيرها عانى منها السكان. وبالتالي نعم هناك أضرار ناجمة عن هذا، لأن نستطيع أن نجزم، وقبل هيك طلع تحقيقات استقصائية في هذا الموضوع.
وبعد كل عدوان أو حرب على غزة تطالب الجهات الرسمية بإخراج عينات من التربة المستهدفة لفحصها بالمختبرات الدولية، خاصة أن غزة لا تمتلك أي أجهزة أو أي مختبرات لفحص المواد السامة والمشعة والملوثات العضوية والمتفجرات، إلا أن الاحتلال في كل مرة يتعنت ويرفض إخراج العينات أو إرسال لجان لتقص الحقائق، كما حدث في عام 2014 عندما رفض الاحتلال طلبا للأمم المتحدة وبالتنسيق مع سلطة جودة البيئة لإدخال لجنة أممية لفحص آثار العدوان. وهذا الرفض له دلالات واضحة على تعمد تدمير القطاع الزراعي والتأثير على صحة السكان بغزة، كما أشار الخبير الزراعي والبيئي المهندس نزار الوحيدي.
قنابل المستخدم فيها اليورانيوم المنضب هي التي رفعت عدد إصابات السرطان في غزة من 3.5 إلى 5 إصابات يوميا، وقد تجاوزنا هذا الرقم في كثير من الدراسات. لم يعطنا أحد التفاصيل عن هذه المواد، ولم نستطع تحليلها لعدم وجود مختبرات متخصصة لدينا، ولم يسمح لنا أيضا بإخراجها خارج القطاع للتحليل في الخارج. حدث في الحرب الأولى عام 2008 أن أخرجنا عينات، منعت الباحثة الإيطالية التي أخذت العينات من الاطلاع على نتائج في مختبرات إيطاليا، ومنعت من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا، ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبشر تعلموا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل للمستقبل. هالمقولة لنيلسون مانديلا من المفترض إنها تكون محرك ودافع إلنا لإحداث تغيير حقيقي في حياة منتجي الثروة الزراعية والسمكية بفلسطين لتعويضهم ومساندتهم. فاليوم الرسالة واضحة من المتضررين والمسؤولين بأنه التمسك بالأمل والتحلي بالمسؤولية من الجميع لتحسين الوضع الراهن والعودة للإنتاج بعد التعويض.
الرسالة الأولى إنه المؤسسات المحلية أو الدولية اللي موجودة عندنا ترجع كما كانت في السابق، توفر مشاريع لدعم بشكل كبير لدعم هؤلاء الصيادين الفقراء الضعفاء، وحتى نثبتهم في هذه المهنة ويقدروا يستطيعوا أنهم يمارسوا مهنتهم ووفروا لقمة العيش الكريمة لأسرهم ولمجتمعنا الفلسطيني. الجانب الثاني رسالة للمراكز الحقوقية سواء محلية أو دولية إنها ترفع دعاوي ضد الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وضد الصياد الفلسطيني اللي بواجهه بشكل يومي، حتى يعني يكون هناك لها دور بشكل كبير لرفع هذا الظلم.
المطلوب يعني بدي حد يعيني، بدنا حد يجي يعني حد يطلع، حد ينظر يشوف إحنا كيف حالتنا، إيش اللي صار فينا، كيف كيف أرضنا تدمرت، كيف يعني يعني كيش يعني أنا بني آدم بقول لك أنا بشتغل أنا وولادي وإن 20 سنة بنشتغل مش قادرين، لولا يعني بطلع لنا سئة شيف والله كان ندينا الخبز دين، بس بطلع لنا سئة شيف بنجيب طحين وبنجيب مش عارف إيش. الزراعة من 10 سنين لورا مش لقدام، من 10 سنين أنا مش قادر أسوي لحاجة، أو يجي الحرب هذا كمان يودر 300,000 شيكل
غزة. إذا إحنا بدنا نحكي بالمعنى المحترم يجب أن نعتمد ما يسمى التنمية المستدامة أو الاقتصاد المقاوم، بمعنى أن نعتمد على أنفسنا وأن نعلم تمام العلم بأن المزارع والصياد هو عماد هذا الاقتصاد، وبالتالي دعمه واجب، لأنه نحن نعي إذا نحن نتحدث عن الكثير يتحدث عن بدنا اقتصاد فلسطيني، بدنا انعطاق من نير الاحتلال، لن يكون هناك انعطاق طالما ما اعتمدناش على ذواتنا، وبالتالي أساس اقتصادنا الفلسطيني هو العملية الزراعية، وبالتالي يجب دعم هؤلاء المزارعين لبناء اقتصاد يستطيع أن يحررنا من الاحتلال.
ادعموا بأقصى سرعة. أعتقد أن الوزارات الآن أصبح لديها رؤية واضحة، ومؤسسات المجتمع المدني أيضا أصبح لديها استراتيجية واضحة، فالخبرة علمتنا كثيرا، ونستطيع الآن أن نبدأ إعادة التأهيل بزمن قياسي. الآن يستطيعوا بداية إعادة التأهيل، الأضرار تم إحصائها، آلية العمل أصبحت مفهومة، حجم التدخل ونوعه ومكانه معروف وجاهز، يحتاج فقط إلى أمر الصرف أو النقل أو التعزيز أو المناصرة للمزارعين.
حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة يجب أن تكون عادلة وتتناسب مع أهمية هذا القطاع، ويجب أن نعود بالتاريخ إلى الحجم العائدات والمساهمة التي كان يساهم بها هذا القطاع في الموازنة العامة وفي الاقتصاد الوطني، اللي كان 30% وتراجع لأقل من 5%، وهنا في إشكالية. الآن هو يساهم في 5% من الناتج المحلي، ولكن أقل من 1% هي حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة. كيف لنا أن نطور قطاع زراعي في موازنة لا تتناسب مع احتياجه؟ وبالتالي في إشكالية عنا على صعيد الحكومات الموجودة، يجب أن يكون هناك موازنة تتناسب وأهمية هذا القطاع. أقل من 1% هي مصاريف إدارية ليست تطويرية، وتنتظر الحكومة وغيرها الدعم الدولي.
بهيك بنكون وصلنا معكم لختام الحلقة الثانية من بودكاست آفاق، واللي تناولنا فيها مزارعو وصيادو غزة، عدوان متواصل وعزيمة تتجدد. وهناك حاجة ماسة لتسليط الضوء بشكل كبير في كل المنابر الإعلامية والمؤسساتية للتضامن مع القطاعات المتضررة من عدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني. بيسعدنا إنكم تعملوا متابعة لبودكاست أفاق على منصات ساوند كلاود وسبوتيفاي وجوجل بودكاست من خلال الضغط على فولو، وبنستقبل كل تعليقاتكم بالمنصة اللي بتسمعوا منها حلقتنا. كنت معكم ساج الشوى ببودكاست آفاق، واللي بيتم تقديمه من خلال إنتاج مركز العمل التنموي معا بالشراكة مع مؤسسة هيرنشبيل. وإلى اللقاء حتى نلتقيكم في حلقة جديدة.